أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في معنى صيغة الأمر، لأن المبحث الثاني من مباحث الأوامر حول صيغة الأمر. و المسألة الأولى من المسائل المرتبطة بصيغة الأمر معنى صيغة الأمر. نحن ذكرنا في الدرس السابق أيها الإخوة أنه عندما نقول صيغة الأمر لا نقصد من صيغة الأمر خصوص هيئة تفعل، بل نقصد من صيغة الأمر كل هيئة فعل أمر، ثلاثيا كان، نحو هيئة افعل، اضرب، ادرس، اكنس، او غير ثلاثية، نحو ماذا؟ نحو مثلا قف وفيه، وان كان هيدي اصلها اوقي واوفي، او مثلا ماذا؟ مثل دحرج فعلين، اللي هي من دحرج رباعي، او مثل تدحرج اللي هي من تدحرج. هذه كلها بتدخل ضمن ماذا؟ بحثنا عن صيغة الامر. ما بيختص بحثنا عن صيغة الامر بهيئة افعل اللي هي هيئة فعل الامر من الثلاثي، بل يشمل بحثنا عن صيغة الأمر هيئة فعل الأمر مطلقا من ثلاثي كانت أو من غيره، بل ترقي آخر، بل يشمل عنوان هذه المسألة، يعني معنى صيغة الأمر، يشمل قولنا صيغة الأمر ماذا؟ كل هيئة تدل على طلب الفعل، سواء أكانت هيئة فعل الأمر أو غيرها، كل هيئة تدل على طلب الفعل. ونحن نذكر تعدادها. طيب ليش إذا كان المقصود من صيغة الأمر كل هيئة تدل على طلب الفعل، لماذا خصص الأصوليون الكلام بهيئة افعل، مع أنه هيئة افعل اللي هي هيئة فعل الأمر الثلاثي مصداق من مصادر صيغة الأمر المبحوث عنها، لماذا خصص الكلام بهيئة افعل؟ لأنها أكثر صيغ الأمر شيوعا وانتشارا في الاستعمال، لا لأن البحث يختص بهيئة افعل، بل لأن هيئة افعل أكثر صيغ الأمر شيوعا وانتشارا في الاستعمال. وإلا كما قلت البحث لا يختص بهيئة فعل الأمر الثلاثي، بل يشمل هيئة فعل الأمر مطلقا ثلاثي أو غيره، بل لا يختص بهيئة فعل الأمر، بل كل هيئة تدل على طلب الفعل داخلة في محل كلامنا، وإلا لم تكن هيئة فعل الأمر. ولذلك أشرنا في الدرس السابق أنه يدخل في محل الكلام ماذا؟ يدخل في محل الكلام هيئة فعل المضارع المقرونة بلام الطلب ولام الأمر، من قبيل لينفق ذو ساعة من ساعة، ومن قبيل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وبيدخل أيضا في بحثنا هذا الجملة الخبرية المستعملة في مقام إنشاء الطلاق،
لا نانية، لا نانية تدخل نانية، نحن عارفين كلام لا 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 تدخل نانية عشان نشوفين عارف نانية ليش تدخل نانية؟ يجيب ثلاث نوال مش في التفصيل، مش في التفصيل، لأنه أغلب المباحث مشتركين، ولكن سنتعرض للكلام في النوال. وبيدخل أيضا الجملة الخبرية المستعملة في مقام إنشاء الطلب، سواء كانت جملة فعلية من قبيل قوله تعالى
والمطلقات يتربصن بأنفسهن حول يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. شو يعني يتربصن؟ يعني خلي يتربصن. صحيح ظاهر هذه الجملة هو الإخبار، إلا أنها مستعملة في مقابل إنشاء الطلب، أو قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني فليرضعن أولادهن حولين كاملين. أو قول الأئمة عليهم السلام عندما يسألون عن حكم الصلاة يعيد الصلاة، يعيد الصلاة جملة خبرية إلا أنها مستعملة في مقام الإنشاء والمقصود أعد الصلاة أو أعاد، أو أعاد الصلاة يعني فليعيد الصلاة، مو عم يخبر الإمام عن أن الإعادة تحققت من المكلف، وإنما يطلب من المكلف أن يعيد. هذه جمل خبرية فعلية مستعملة في مقام إنشاء الطلب. وقد تكون الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب جملة اسمية لا فعلية، من قبل قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طبعا هذه المثال اللي ذكرته في الدرس السابق، بس هذا المثال شو بيرتبط بصيغة النهي، ونحن عم نتكلم عن صيغة الأمر، لذلك لابد من الاستعاضة عن هذا المثال بمثال آخر، كقولك مثلا لعبدك مطلوب منك فعل كذا، مطلوب منك هذه جملة اسمية ولكن استعملت في مقام ماذا؟ إنشاء الطلب. أو كقول النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام على بعض الوجوه، على بعض الوجوه البعض حملوا لا ضرر ولا ضرار على أنها جملة اسمية في مقام إنشاء الطلب، يعني لا تضر ولا تضار. ها طيب ما هي الجملة اسمية في مقامنا؟ احنا كلامنا بالأمر على كل حال مطلوب منك أن تفعل كذا، المباحث الأمر هنا المتداخل المتشابه.
مطلوب منك أن تفعل كذا، هذا العين بالوجود ممكن تفعل
الاستحداث. هذا رح يأتي معنا. المسألة الثانية هو ظهور صيغة الأمر في الوجود. نحن كلامنا هلا أن صيغة الأمر كل هيئة تدل على طلب الفعل، إذا مقصودنا من صيغة الأمر مش مقصود ليس خصوص هيئة افعل. فإذا الجملة الإسمية المستعملة، الجملة الخبرية الإسمية المستعملة في مقام الإنشاء من قبيل مطلوب منك أن تفعل كذا. طيب ويدخل أيضا في صيغة الأمر اسم الفعل من قبيل صهي ونهي، ومن قبيل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. وين اسم الفعل هنا؟ عليكم، بمعنى إلزموا أنفسكم. كما أقول إليك الرسالة يعني خذ الرسالة، اسم فعل أمر هون إليك وعليك. طيب فأيضا هذا داخل. وأيضا يدخل في محل الكلام في صيغة الأمر هيئة المصدر النائب عن فعل الأمر، لأن المصدر قد ينوب عن فعل الأمر، كقوله تعالى وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب يعني أي فضربوا الرقاب، تقول ضربا زيدا أي اضرب يا زيد، فضرب الرقاب أي فضرب الرقاب. هذه كلها داخلة في محل الكلام في صيغة الأمر يا أخوان، وإن كان اللي أخذ الصدارة هيئة إفعال. طيب النقطة الثانية اللي ذكرناها في الدرس السابق ولو بناها مجمل، أن صيغة الأمر لا شك ولا ريب أنها استعملت في اللغة العربية في معان كثيرة، في معان كثيرة، وقد تجاوز البعض بهذه المعاني 20 معنى، يعني المحقق الرشدي في بدائع الأصول تجاوز بهذه المعاني 20 معنى. الماتن على ما في بالي الشيخ المظفر رحمة الله عليه ذكر سبعة من بين هذه المعاني. المعنى الأول من معاني صيغة الأمر الذي ذكره الماتن هو ماذا؟ هو البعث، هو البعث. شو المقصود من البعث أيها الإخوان؟ المقصود من البعث الإرسال، والتحريك، وهو الذي بعث في الأميين رسولا، يعني أرسل إليهم رسولا. المقصود من البعث الإرسال والتحريك. تقول بعثت زيدا إلى المكان الفلاني، يعني أرسلته نحو المكان فلان، حركته للذهاب إلى المكان فلان. فالمقصود من البعث الإرسال والتحريك. وأنتم تعرفون أن البعث، طبعا البعث قد يكون بعثا تكوينيا، كما لو كان أمامي كرة فدفعتها بيدي وبعثتها وأرسلتها إلى الجهة الأخرى من الغرفة، هذا بعث وإرسال تكويني. وقد يكون البعث والإرسال بعثا وإرسالا اعتباريا تشريعيا إنشائيا، كما في البعث والإرسال المدلول عليهما بصيغة الأمر. عندما أقول لك أحضر أقم الصلاة، ما معنى أقم الصلاة؟ أني أبعثك وأرسلك نحو إقامة الصلاة. الصيغة هنا استعملت في إنشاء النسبة البعثية والنسبة الإرسالية القائمة بين أطراف ثلاثة. شو هن الأطراف الثلاثة؟ البعث والمبعوث والمبعوث إليه، المرسل والمرسل والمرسل نحوه. أقم الصلاة يعني أنا بعثتك وأرسلتك فأنت المبعوث نحو إقامة الصلاة في الخارج. إنشاء النسبة البعثية الثلاثية الأطراف والقائم بين المتكلم والمخاطب وماذا؟ والمبعوث إليه والمبعوث نحوه. أقم الصلاة، الهيئة تدل على النسبة الإرسالية البعثية، الصلاة تدل على المبعوث نحوه والمرسل إليه. فإذا البعث قد يكون بعثا تكوينيا، كما لو كانت الكرة أمامي فدفعتها بيدي وبعثتها وأرسلتها إلى الجهة الأخرى من الغرفة، وقد يكون بعثا إنشائيا اعتباريا تشريعيا. وهذا هو البعث اللي هو مدلول صيغة الأمر، إنشاء النسبة البعثية. الله عز وجل المبعوث المكلف والمبعوث إليه الصلاة. مبعوث إليه يعني حركتك نحو الصلاة، من عم حركك نحو إتيان فعل معين في الخارج. شو المولى بس يقلنا أقل الصلاة، عم بحركنا يحركنا ويبعثنا نحو إتيان الصلاة، بس تحريك وبعث تكويني لا، ينشئ النسبة البعثية حتى يصير لدى المكلف داعي إلى الإتيان بالصلاة خارجا. يا أخوان، كما أن البعث التكويني يكون على نحوين، بعث شديد وبعث
تكويني.
بعث التكويني بعث شديد وبعث ضعيف.
كيف
البعث الشديد؟ كما لو فرضنا انه انت واقف الى جانبي بدي ابعثك للجهة الاخرى من الغرفة، وضعت يدي على ظهرك ودفعتك دفعة قوية قذفت الى الجهة الاخرى من الوجه. اذا ضعف شديد ام لا؟ اذا ضعف شديد. ومرة لا اريد ان اوصلك، اريدك ان تذهب الى الجهة الاخرى من الغرفة، اقول لك هيا اذهب واضع يدي على ظهرك وادفعك دفعا خفيفا، بحيث هذا الدفع وحده لا يكفي في ان تصل الى الجهة الاخرى. نعم اذا انضم اليه تحركك تصل الى الجهة الاخرى. لا شك من فرق بين البعث الشديد،
شو قيمة التقصير؟
لحتى لي ننتقل الى البعث الانشائي ونشبه بالبعث التكويني. كما ان البعث التكويني هناك بعث شديد، وبالبعث الشديد الا يتحتم وصول المبعوث الى المبعوث اليه؟ يتحتم. حط انا بدي وصلك للجهة الاخرى من الغرفة، اضع يدي في ظهرك وادفعك دفعة قوية تصل الى الجهة الاخرى قهرا. ومرة بيكون بعث ضعيف لا يتحتم فيه وصول المبعوث نحو الجهة المبعوث اليها، بدفعك دفعة خفيفة على ان على امل ان انك تكمل انت المسير، يعني على امل انك تكمل انت المسير. اشبه بالسيارة اللي احيانا يتعطل محركها فيدفعونها دفعا خفيفا على امل ان يعمل المحرك وتكمل المسير من تلقاء نفسها. كذلك البعث التشريعي اللي هو انشاء النسبة البعثية، هذا ينقسم الى بعث شديد وهو البعث الوجوبي، وبعث ضعيف وهو البعث الاستحبابي. واضح ليش كنا عم نقسم؟ لانه مثل ما
انشاء النسبة البعثية،
يعني عندما يقول لك المولى اقم الصلاة، مو الا مدلول هيئة الامر هو انشاء النسبة البعثية. طيب النسبة البعثية المنشأة قد تكون نسبة بعثية وجوبية مثل بأقم الصلاة، وقد تكون نسبة بعثية استحبابية مثل في قوله تعالى افعلوا الخيرات، وجبنا افعل الخير ولا استحب. هناك نحوان من النسبة البعثية الانشائية، نسبة بعثية وجوبية ونسبة بعثية استحبابية.
شايفنا كده
هما بعثهم عارف اختيار المكلف، كان طبعا احسن غاية ما في الامر. بالنسبة البعثية الوجوبية يكون المكلف ملزما بالاتيان بما بعثه المولى نحوه وارسله اليه، فلو لم ياتي به عد عاصيا واستحق العقاب. اما بالنسبه البعثيه الاستحبابيه فما في الزام، ولذلك قد لا ياتي بما بعثه المولى نحوه واليه ولا يستحق العقاب. فنحن بدنا نفهم أن البعث قد يكون بعثا وجوبيا وقد يكون بعثا استحبابيا. وصيغة الأمر استعملت تارة في البعث الوجوبي من قبيل قوله تعالى أقيموا الصلاة، من قبيل قوله تعالى أوفوا بالعقود، واستعملت في البعث غير الوجوبي في البعث الاستحبابي النسبي من قبيل قوله تعالى وافعلوا الخير، او من قبيل قوله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. احسنوا يعني واجبنا الاحسان؟ لا، ان الله يحب المحسنين، بعثنا وارسلنا نحو الاحسان. بس هل بعثنا وارسلنا بعثا وجوبيا الزاميا او بعثا استحبابيا نسبيا؟ بعثا استحبابيا نسبيا. الماتن عندما ذكر استعمال مادة الامر هيئة صيغة الامر في البعث ما ميز بين البعث الوجوبي والبعث النسبي الاستحبابي. ليش؟ لانه هلأ ما يهم الماتن هو ان يقول لك ان صيغة الامر لم توضع الا لمعنى واحد وهو النسبة البعثية، ولم تستعمل الا في هذا المعنى وهو النسبة البعثية. بعد ما توافق مع الماتن انه صيغة الامر لم توضع سوى للنسبة البعثية ولم تستعمل سوى في النسبة البعثية، بعد ذلك سيوقع الماتن الكلام معك بانه صيغة الامر عندما تستعمل في النسبة البعثية بداعي الطلب، هل تكون ظاهرة في الوجوب او تكون ظاهرة في الاستحباب او تكون مشترك معنوي او مشترك لفظي بينهما. واضح الكلام؟ والكلام الآن في أنها استعملت في ماذا؟ أحد معانيها التي استعملت فيها الصيغة هي النسبة البعثية. لا يذكر معاني أخرى بمعنى، وبعدين النتيجة اللي رح يخلص لها أنه بكل هالموارد استعملت بمعنى واحد، هي موضوعة لمعنى واحد وتستعمل في معنى واحد، هي النتيجة اللي رح يخلص لها كما سمعت
من عقل عنده
نفس الطلب نفس المطلب في اجتماعات الأمر رح يجيبه من هذا.
طب بس الشيخ نقول نعم، أنا عنده صيغة الأمر المستخدمة في معاني بعد هذا البعض.
أي
طيب الصيغة هون لما هو استخدم في الحالة الصيغة دلت على النسبة البعثية يعني. هلا على كلامكم طرفا مدل على النسبة البعثية
وجوبية
وطرفا على ضعيف
وجوبية الزمية أو استحبابية.
طيب نحن كيف من نميز بين
هذا الحيجي؟ هلا بس بقولني تعرفوا انه احد معاني التي استعملت فيها الصيغة هي البعث، وشو المقصود من البعث؟ النسبة البعثية التي ينشرها المتكلم بالصيغة.
البعث التشريعي.
البعث التشريعي النسبة البعثية التي ينشرها المتكلم بالصيغة. لذلك قال معنى صيغة الأمر، صيغة الأمر أي هيئته كصيغة افعل ونحوها. هيدي ونحوها شرحناها بالتفصيل، وللماتن هامش أوضح فيه أيضا ونحوها. تستعمل هذه الصيغة في موارد كثيرة منها البعث كقوله تعالى فأقيموا الصلاة وأوفوا العقود. لاحظوا أنتم استعمل جاب مثالين على البعث الوجوبي، نحن هلأ سلمنا أنه تستعمل في البعث أعم من وجوبي أو استحبابي، مثلنا على البعث الاستحبابي. طيب قال ومنها التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. يا أخوان اعملوا ما شئتم، هو مين؟ يعني الله في مقام حقهم وإرسالهم على أن يفعلوا ما شاءوا حتى يرتكبوا المحرمات والموبقات، ولا يتهددهم كما تقول لولدك اعمل ما شئت، عم تتهدده صحيح أم لا؟ مو أنك في مقام حقه على فعل ما يريد، أو تقول لأحدهم قل ما تشاء، قل في حقي ما تشاء، تتهدده. قال منها التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، ومنها التعجيز كقوله تعالى فأتوا بصورة من مثله. فما لا شك ان المولى هون ليس في مقام بعثهم وارسالهم نحو الاتيان بصورة من مثله. ليش؟ لان الاتيان بصورة من مثل القرآن الكريم غير مقدور لهم، والله يقول قل لو سمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهون في مقام تعجيزهم إظهار عجزهم وعدم قدرتهم على الإتيان بمثله. قال وغير ذلك، غير ذلك يا أخوان قال من التسخير. التسخير لغة يا أخوان الإذلال والإهانة، التذليل والإهانة. التذليل والامتهان. مثلا الله عز وجل يقول في القرآن الكريم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. شو يعني سخر لنا هذا؟ يعني ذلله لنا لنركبه ونستعمله في أغراض شتى وفي وسائل شتى. سخر لنا يعني ذلل لنا. فالتسخير أي التذليل والامتهان. مثال استعمال الصيغة في التذليل والامتهان نعم الامتهان مثال استعمال الصيغة في التذليل والامتهان قوله تعالى كونوا كما ذكر بعض الأصوليين كونوا قردة خاسئين. أراد ماذا؟ أراد تذليلهم والامتهان به.
المعنى الثاني اللي ذكره الماثن الانذار. بمعنى صيروا صيروا عد من الامثله اللي رح نذكرها فيها كلام ونقاش، وانما انا عم بذكر الامثله التي اشتهرت بين الاصوليين. وذكر مثال اخر للتسخير غير هذا المثال، غير كونوا قرابة خفيئة، الان ما يحضرون المثال ان شاء الله اذكره لكم غدا، ولكن عد من الامثله نوقش فيها. المعنى الثاني الانذار. الانذار من قبيل قوله تعالى ماذا؟ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. هو في مقام بعضهم ولا عم ينذرهم انه بعد ثلاثة أيام لح يحل فيكم الإقامة، او من قبيل قوله تعالى قل فتمتعوا فإن مصيركم إلى النار، فتمتعوا فإن مصيركم إلى النار على ما بدليل. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. هنا الصيغة استعملت في ماذا؟ في الإنذار. معنى آخر الترجي والتمني. شو الفرق بين الترجي والتمني يا إخوان؟ الترجي هو طلب الممكن ولكن البعيد المنال والبعيد الحصول، أما التمني فهو طلب المحال عادة. لذلك من مثل للتمني بماذا؟ بألا ليت الشباب يعود يوما، محال عادة عودة الشباب فأخبره بما فعل المشيب. أما الترجي كقول الشاعر مثلا لعل الله يجمعني بليلة، لعل الله يجمعهم، هو محال أن يجمعه بليلة، ولكن بحسب الظروف اللي كانت موجودة بين قبيلتيهما من البعيد حصول هذا الاجتماع. طيب الصيغة قد تستعمل بالترجي كما أنها قد تستعمل في التمني. صيغة الأمر، صيغة الأمر. الماثن أيها الإخوة،
الأمثلة إذا ذكرنا كنا نحتاج للتمني بشكل عام.
نعم.
يمكن أمثلة الشاعر من الأمثلة. يعني إذا ذكرنا بشكل عام الترجي للتمني.
ما ذكرنا مثال الترجي. ما ذكرنا الصيغة. مثال استعمال صيغة الأمر في التمني على ما ذكره الأصوليون، ذكروه مثال استعمالها في ماذا؟ في التمني. اللي هو قول الشاعر. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. هو واضح هون أنه انجلي الصيغة شو استعملت؟ في تمني انجلاء الليل. طيب البعض أشكل على هذا المثال بأنه كيف جعل الأصوليون هذا البيت من الشعر وصيغة الأمر في هذا البيت من الشعر مثالا للتمني، مع أن ولم يجعلوه مثالا للترجي، مع أنه انجلاء الليل ماذا؟ أمر محال عادة ولا ممكن الحصول؟ محال عادة انجلاء
الليل
حتى بلحظ وقته، لو فرضنا أنه في أول الليل بعد ساعة ينجلي الليل. مو بلحاظ وقته، بلحاظ حالي، مو حال وقت المتكلم. إذا المتكلم عاشق، والعاشق يا أخوان بالليل تهيج به أشواقه ومشاعره وحنينه، فيطول الليل في نظره ويصير كأنه لا انقضاء له. بلحاظ هذه الحال صح من المتكلم أن ماذا؟ أن يتمنى انجناء الليل من خلال صيغة الأمر. وهذه نكتة معروفة، لذلك شعر آخر يقول ماذا؟ وليل المحب بلا آخر، ليل المحب بلا آخر. يعني الإنسان اللي عاشق يرى الليل طويلا جدا وكأنه لا انقضاء له. على كل حال هذا المثال اللي ذكره الأصوليون لاستعمال ماذا؟ الصيغة في التمني. التمني. طيب قال ونحوها. ونحوها يا أخوان المعاني اللي ذكرها الماتن كم معنى؟ سبع: البعث، التمهيد، التعجيز، التسخير، الإنذار، الترجي، التمني.
ايش
الآن ما في بالي والله، لعل غدا إن شاء الله المفرد بمثال آتيكم به على استعمال الصيغة في الترجي. الترجي هو أحسن الدعاء من مصادق الترجي أيضا، استعمال الصيغة في مقام الدعاء. على كل حال ونحوها يا أخوان، طبعا المعاني اللي ذكرها الماتن سبعة، بس إذا قسمنا البعث إلى وجوب وندب تصير كم معنى؟ ثمان معاني، وإلا هو جعل البعث معنى واحدا. طيب معاني أخرى يا أخوان لصيغة الأمر ذكرها، من قبيل الامتنان كقوله تعالى: كلوا مما رزقكم الله عز وجل. من قبيل الإهانة ايه؟ تكفير مو بمعنى التذليل والإهانة، بمعنى تطويع الأشياء كمان يصدق بمعنى، لأنه إذا استعمل التسخير فيما لا يعقل كان المقصود من التسخير تطويع الأشياء لتناسب انتفاع الإنسان. بس نقول الله سخر لنا ما في الأرض، سخر لنا بهيمة الأنعام، شو يعني سخرها لنا؟ يعني خلقها بنحو يكون مطاوعا لانتفاعنا بها، مطاوعا لنا. أما التسخير إذا استعمل في من يعقل وفي من له شعور فيكون المقصود به ماذا؟ تذليله والامتهان منه. فالإهانة قلنا الامتنان من قبيل كلوا مما رزقكم الله. من المعاني التي ذكرت نعم الإهانة من قبيل ذق، إنك أنت العزيز الحكيم. من المعاني التي ذكرت الاحتقار من قبيل ألقوا ما أنتم، قول موسى ألقوا ما أنتم ملقون، إنما هو كان في مقام ماذا؟ احتقار ما سيلقونه، لأنه سحرهم الذي جاءوا به وإن كان في حد نفسه سحرا عظيما، ولذلك الله عز وجل وصفه في القرآن الكريم قال: وجاءوا بسحر عظيم، إلا أن هذا السحر العظيم في حق نفسه كان محتقرا بالنسبة إلى معجزة موسى، لذلك موسى احتقر سحرهم عندما قال: ألقوا ما أنتم ملقون. أيضا من المعاني التي ذكرت أيها الإخوة التعجب من قبيل أسمع بهم وأبصر، كما تقول: أسمع بزيد وأبصر، يعني ما أسمع زيدا وما أبصر. والله عز وجل عندما يقول لنبيه صلى الله عليه وآله: أسمع بهم وأبصر، يعني الله عجب نبيه منهم في سمعهم وإبصارهم في الآخرة بعد أن كانوا في الدنيا صما
وعميا. يعني صيغة التعجب
هي صيغة الأمر. فإذا التعجب ومن المعاني التي ذكرت يا أخوان لصيغة الأمر الخبر،
الإخبار يعني،
كقوله تعالى: فليضحكوا قليلا كثيرا، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، يعني سيضحكون قليلا وسيعقب ضحكهم القليل بكاء كثير. بل على كل حال معاني أخرى كثيرة ذكرت. التهديد بل قد يصلح، لذلك أنا قلت هذه المعاني قد تتداخل، يعني المثال الواحد قد يصلح للتهديد، قد يصلح للإنذار، قد يصلح، قد تتداخل وقد يناقش في بعضها، ونحن مش غرضنا المناقشة في الأمثلة، وإنما غرضنا بيان أن هذه الصيغة استعملت في معاني كثيرة. لذلك قال الماتن ونحوها، قال: ولكن الظاهر أن الهيئة في جميع هذه المعاني استعملت في معنى واحد. شو المعنى الواحد؟ البعث، النسبة البعثية المستندة، لكن ليس هو واحدا من هذه المعاني. استعملت بمعنى واحد، بس هالمعنى الواحد لا هو الإنذار ولا هو التهديد ولا هو التعجيز، ولا هو الإهانة ولا هو التحقير. ليس واحدا من الأخر ليس واحدا من هذه المعاني. احنا ما فينا نتمسك بالإطلاق مع وجود القلب الصريح في كلام الراتب، لأن الهيئة مثل افعل عم يحكي هلا عن بقية المعاني غير البعث كما سيتضح من خلال فتمة كلامي. ليش ليس واحدا من هذه المعاني؟ لأن كل المعاني التي ذكرت يا أخوان معاني اسمية، تهديد معنى اسمي أو لا، إنذار، تحقير، تعجيز، تسخير، كل المعاني التي ذكرت معاني اسمية. والهيئات سواء الهيئات الإفرادية أو التركيبية معانيها معاني اسمية أو حرفية، معاني حرفية. ونحن قلنا المعنى الحرفي هو نسبة من النسب، صح أم لا؟ فإذا ما ممكن تكون هالمعاني التي ذكرت معاني لصيغة الأمر ولهيئة افعل، لأنه هذه المعاني معاني اسمية وهيئة افعل معناها معنى حرفي، لابد أن يكون معناها نسبة من النسب.
يعني هذا على المبنى.
لا لا، هيئة افعل لا شك معناها معنى حرفي. الاختلاف الخلاف في حقيقة المعنى الحرفي، ايه مو على مبناه ان معنى افعل معنى حرفي، هذا مسلم. تقدم عندنا خلاف في حقيقة المعاني الحرفية.
نقول
ان المعنى الحرفي معنى صاحب الكفاية لما وافقه عليه احد من جاء بعده، وانه والله المعاني الحرفية المعاني الاسمية متحدة ذاتا والفرق بينها باللحاظ، المعنى الحرفي وضع ليستعمل بما هو آله، الحرف وضع المعنى ليستعمل بما هو آله، والاسم وضع لنفس المعنى ليستعمل بما هو ملحوظ استقلالا، إذا مرنا صاحب الكفاية للماتن ما وفق عليه. قال لكن ليس هو واحدا من هذه المعاني معنى الهيئة، لأن الهيئة مثل إفعال. ليش عم بقول مثل إفعال؟ لأنه قلنا ما في خصوصية لهيئة إفعال، كل هيئة فعل أمر، بل كل هيئة تدل على طلب الفعل ولم تكن هيئة، ولو لم تكن هيئة فعل أمر، لأن الهيئة مثل إفعل شأنها شأن الهيئات الأخرى، وضعت لإفادة نسبة خاصة كالحروف، ولم توضع لإفادة معان مستقلة، فلا يصح أن يراد منها، يعني من هيئة إفعل ومن صيغة الأمر، مفاهيم هذه المعاني المذكورة. كان الأولى بدل ما يقول مفاهيم هذه المعاني المذكورة أن يقول ماذا؟ مفاهيم هذه الألفاظ المذكورة، لأن المفهوم هو المعنى. أي ألفاظ المذكورة؟ لفظ التسخير، لفظ الإنكار، لفظ التهديد، لفظ الإنذار، لأن هذه الألفاظ مفاهيمها ومعانيها هي مفاهيم ومعان اسمية، فلا يمكن أن تكون معنى لهيئة الآن. فلا يصح أن يراد منها مفاهيم هذه المعاني المذكورة أو الألفاظ المذكورة التي هي معاني اسمية. وعليه فالحق أنها موضوعة للنسبة الخاصة القائمة بين المتكلم والمخاطب والمادة، نسبة ثلاثية الأطراف، قائمة بين المتكلم والمخاطب والمادة، المتكلم هو الباعث، المخاطب هو المبعوث، المادة هي المبعوث نحوها أو إليها. قال والمقصود من المادة أقيم الصلاة، المادة هي الإقامة، إقامة الصلاة، أدرس، المادة هي الدرس، المقصود من المادة الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئة، لأن الهيئة لابد أن تعرض لمادة من المواد، أدرس أضرب، كل اجلس، المادة بتكون درس وضرب وأكل وجلوس، مثل الضرب والقيام والقعود في أضرب وقم وأقعد ونحو ذلك. وحينئذ ينتزع منها من هذه النسبة عنوان طالب ومطلوب ومطلوب منه، وعنوان باعث ومبعوث ومبعوث إليه، وأو نحوه. فقولنا اضرب، هلا بدي أبين لك معنى الهيئة، يدل على النسبة الطلبية بين الضرب والمتكلم والمخاطب. ومعنى ذلك شو يعني النسبة الطلبية بين الضرب والمتكلم والمخاطب؟ ومعنى ذلك جعل الضرب على عدة المخاطب. عندما أقول لك اضرب زيدا يعني جعلت الضرب على عهدتك، وبعثه نحوه وتحريكه إليه وجعل الداعي في نفسه للفعل. ما شئت تعبر مدلول هيئة اضرب النسبة البعثية الإرسالية اللي بينتبع منها باعث ومبعوث ومبعوث إليه، النسبة الإنشائية الطلبية اللي بينتبع من ينتبع منها طالب ومطلوب منه ومطلوب مو مطلوب منه مطلوب طالب ومطلوب منه ومطلوب، واضح؟ واللي من حيث النتيجة، من حيث النتيجة ما هيئة افعل تدل على أن المادة صارت على عهدة المخاطب، والغرض من بعثه نحو الفعل وإرساله نحو الغرض من إنشاء النسبة البعثية الطلبية هو إيجاد الداعي في نفس المكلف حتى يأتي بهذا الفعل خارجا. طيب يا أخوان، هلا بدي أسألكم، البعث اللي هو المعنى الأول من معاني الهيئة بيصل بكلامه عندما قال ليس واحدا من هذه المعاني ولا خارج
عن انه على انه يحسه بالمعنى الاسمي؟
احسن، بالمعنى الاسمي، بالمعنى الاسمي في قبال المعنى الحرفي. البعض ارجو منكم الانتباه عندما قال لكن ليس معنى الهيئة هو واحدا من هذه المعاني، هذه العبارة شاملة حتى للبعث الذي هو أول المعاني. ليس البعث معنى لهيئة الأمر، بس أي بعث ليس هيئة معنى لهيئة الأمر؟ البعث بالمعنى الإثني. أما البعث بالمعنى الحرفي يعني النسبة البعثية بالمعنى الحرفي، لا، لأنه هون مش محل المعنى المصدري واسم المصدري. الآن عم نحكي عن معنى اسمي مستقل بالمفهومية ومعنى حرفي كناية عن نسبة قائمة بين طرفين أو أطراف. البعث بالمعنى الحرفي يعني النسبة البعثية، البعث بالمعنى الحرفي أي النسبة البعثية هو مدلول الهيئة. فالشيخ عندما أنكر أن يكون البعث معنى للهيئة، أي بعث هو الذي أنكر كونه معنى للهيئة؟ البعث بالمعنى الإثني، الإثني اللي يدل عليه بلفظ البعث بالإثني. أما البعث بالمعنى الحرفي اللي هو الكناية عن نسبة بعثية قائمة بين أطراف ثلاثة ويدل عليها الهيئة وتنشأ بالهيئة، فهذا هو معنى الهيئة بالهيئة. لا، لأن معنى الهيئة معنى حرفي، فكيف تدل على البعث اللي بالمعنى الاسمي اللي هو مفهوم مستقل بالمفهومية؟ تدل على النسبة البعثية اللي هي معنى حرفي قائمة بين أطراف ثلاثة. واضح الكلام لها؟ وعلى هذا فمدلول هيئة الأمر ومفادها هو النسبة الطلبية، وإن شئت فسمها النسبة البعثية. مدلولها النسبة الطلبية، النسبة البعثية، لغرض إبراز جعل المأمور به أي المطلوب يعني المادة في عهدة المخاطب، وجعل الداعي في نفسه وتحريكه وبعثه نحوه. ما شئت تعبر إذا تكرار لما تقدر،
يعني صار غرض الهيئة هو البعث بالمعنى الاسمي،
مدلول الهيئة
غرض الهيئة هو البعث بالمعنى الاسمي.
ها خليك معي، مدلول الهيئة هو النسبة البعثية
بمعنى الحرفي.
ليش المولى ينشئ النسبة البعثية للهيئة؟
لغرض
ما هو الداعي
البعث؟
ما هو الداعي الذي يدعو المولى لإنشاء النسبة البعثية؟ بعد الذي يدعوه إلى ذلك هو ماذا؟ إيجاد الداعي في نفس المكلف. المولى قبل ما يقول صلوا ما عندي داعي إلى تحقيق الصلاة بالخارج، بل يوجد بنفسي ما يدعوني إلى الإتيان بالصلاة خارجا، فشو بيعمل؟ بيقول صلوا، ينشئ النسبة البعثية. فإذا أنشأ النسبة البعثية صارت هذه النسبة البعثية داعية للمكلف يعمل الصلاة خارجا. طيب، فإذا البعث بالمعنى الاسمي، الطلب بالمعنى الاسمي، هل هو معنى الهيئة؟
لا،
معنى الهيئة النسبة الطلبية، النسبة البعثية. ولكن
النسبة الطلبية والنسبة إنشاء النسبة البعثية بالهيئة وإنشاء النسبة الطلبية بالهيئة ألا يكون مصداقا للطلب والبعث بالمعنى الاسمي؟ أليس إنشاء النسبة الطلبية مصداقا من مصادق السعي نحو تحصيل المطلوب من قبل المولى؟ أليس إنشاء النسبة البعثية مصداقا من مصادق إرسال المولى عبده نحو المطلوب؟
بل. فإذا ما بدنا نخلط بين أمرين، بين أن الهيئة مدلولها ومفادها إنشاء النسبة البعثية، إنشاء النسبة الطلبية، وبين ماذا؟ وبين أنه يصدق على النسبة البعثية والنسبة الطلبية المنشأة بالهيئة يصدق عنوان الطلب بالمعنى الاسمي ويصدق عنوان البعث بالمعنى الاسمي. ما بدنا نخلط بين المصداق والمفهوم. النسبة البعثية الطلبية المنشأة بالهيئة تكون مصداقا للبعث بالمعنى والطلب بالمعنى الاسمي، ولكن ليس معنى الهيئة هو البعث والطلب بالمعنى الاسمي. وضحت الفكرة؟ طيب كيف عم تدعي أيها الماثل أنه كل هالموارد استعملت فيها مادة في الأمر في معنى واحد وهو النسبة البعثية الطلبية، مع أنه نحن بالوجدان نشوف أنه بعض الموارد هناك طلب وبعث، بعض الموارد ما في طلب وبعث، في تهديد، في تحذير، في تحقير، في تعجيز. بيقول هؤلاء الذين قالوا بأن لهيئة الأمر ولصيغة الأمر معاني كثيرة استعملت فيهم اشتبه واختلط عليهم المفهوم بالمصداق. أو بكذا الصيغة أبدا ودائما مستعملة في ماذا؟ دائما وأبدا مستعملة في ماذا؟ في النسبة البعثية، إنشاء النسبة البعثية. ولكن شيخ الداعي إلى إنشاء النسبة البعثية يختلف. ابن شوي شو قلنا؟ الداعي منذ قليل قلنا بأن النسبة الهيئة المستعملة في إنشاء النسبة البعثية يصدق عليها عنوان البعث والطلب. أسألكم سؤالا، متى يصدق على الهيئة المستعملة في إنشاء النسبة البعثية عنوان البعث والطلب؟ إذا كان الداعي لدى المولى إلى إنشاء النسبة البعثية هو ماذا؟ هو البعث والطلب، عند ذلك يصدق على النسبة البعثية المنشأة أنها بعث وطلب. أما لو لم يكن الداعي من إنشاء النسبة البعثية هو البعث والطلب، بل كان الداعي من إنشاء النسبة البعثية هو التهديد، عند ذلك يصدق على الهيئة المستعملة في إنشاء النسبة البعثية أنها تهديد. إذا كان الداعي هو التعجيز يصدق على الهيئة المستعملة في إنشاء النسبة البعثية أنها تعجيز، وهكذا. فهذه المعاني التي ذكرتموها تهديد وتعجيز وتحقير وإنذار، هذه ليست معاني لهيئة لصيغة الأمر، بل هي دواع لاستعمال الصيغة في معناها الذي هو إنشاء النسبة البعثية. وأنتم عندما عددتم هذه المعاني، معاني استعملت فيها صيغة الأمر، اختلط عليكم المصداق بالمفهوم، واختلط عليكم ما يكون داعيا لاستعمال الصيغة في معناها بما هو معنى الصيغة. التهديد داعي لاستعمال الصيغة في إنشاء النسبة البعثية، فإذا استعملت الصيغة في إنشاء النسبة البعثية بداعي التهديد صدق عليها عنوان التهديد. إذا كان الداعي لاستعمالها في معناها البعث والطلب صدق عليها أنها بعث وطلب، وهكذا. الداعي عند المولى إلى استعمال الصيغة في معناها المعروف.
فالاشتباه مفهوم المصداق المفهوم ونفس النسبة
المفهوم هو مفهوم التهديد، المصداق هو الصيغة المستعملة في إنشاء النسبة البعثية، هي الصيغة المستعملة في إنشاء النسبة البعثية. إذا كان الداعي إلى استعمالها التهديد تكون مصداقا لمفهوم التهديد، لا أنه يكون معناها هو التهديد، معناها معنى حرفي والتهديد معنى اسمي، تكون مصداقا لمفهوم التهديد.
واضح الكلام؟ لذلك قال الشيخ غير أن هذا الجعل أو الإنشاء يختلف فيه الداعي يأتي، والحمد لله رب العالمين.